بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبة الأصفياء، مشاهدون الكرام، السلام عليكم من الله ورحمة منه وبركات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من عرائس المعاني. ونحن اليوم مع عرائس أو عروسة كبرى، نحن أضياف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقتين بعنوان قيلولة في خيمة أم معبد الخزاعية. وأم معبد هذه امرأة عجيبة وصافة، تجيد الرسم بالكلمات، والمرأة بطبعها تجيد التفاصيل. وصفت سيد الأولين والآخرين وصفا معروفا في تاريخ السيرة، ويعتبر مرجعا. وحقيقة أنا من المسكونين بهذا الوصف منذ الصبايا الباكر، أردده وأدندن حوله، ويرتب به المجالس. لعلنا اليوم في الحلقتين نعطر حلقتنا بذكرى سيد الأولين والآخرين، ونقترب منهم. وبداية الحكاية أن سيد الأولين والآخرين خرج مهاجرا إلى المدينة، ومكث أياما في غار ثور، ونزلت عليه الآيات: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. خرج الموكب الثلاثي من غار ثور، سيد الناس وأبو بكر الصديق رضي الله عنه والغلام فهيرة، لحقهم وتوجهوا إلى المدينة. ضربوا في الصحراء وتركوا قريش تحيص وتتحسر ولا تعرف ماذا تفعل، جن جنونها، لأنه خرجوا بعد خطة محكمة سندير الحديث عنها في حلقات أخرى. تدبير وذكاء وتمويه. خرج هذا الموكب الرباني تلفه السكينة والهدوء والوثوق بنصر الله سبحانه وتعالى، والدلالة على أنهم واثقين. لحقهم الرجل سراقة قصة معروفة، عسى أن ينال الجائزة التي رصدتها قريش لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، وحدثت المعجزة، غاصت حفائر فرسه في الأرض واستجار برسول الله وأجاره، وانقلب الرجل مسلما، وأمسك سيد الأولين والآخرين بيد سراقة. وأنا أريد أن أدلل على السكينة، مدى السكينة التي اكتنفت هذا الموكب. قال يا سراقة كيف بك وقد لبست سواري كسرى ابن هرمز؟ قد أن نفكك العبارة دي ونذاكرة في المناخ التي قيلت فيه. قالها سيد الأولين والآخرين وقد طرد بمكة، والمدينة لم يصلها بعد، لا يملك حتى موضع قدميه عليه الصلاة والسلام، ولكن ثقته بالله فاقت هذا الواقع الأليم. لو فككت العبارة معناها أننا وصلنا المدينة وانتشر الإسلام في المدينة وجئنا ففتحنا مكة، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية وقامت دولة الإسلام وزحف شباب المسلمين ليفتحوا فارس وانتصروا، وكانت النتيجة غنموا، وكانت النتيجة أن كان نصيبكم من الغنيمة هو سوار كسرى ابن هرمز. أي شخصية هذه؟ وأي رجاء في الله رغم المناخ المعتم المظلم؟ دلالة واضحة على أن السكينة تلف هذا الموكب الرباني العجيب. حتى جاءوا وهم في طريقهم على بني خزاعة، وفيهم امرأة تبيع الطعام وتيسره، وقد نصبت لها خيمتين على الطريق مثل المحطات، محطات الوقود والطعام على الطرق الكبيرة، الطرق القارية. فكانت بني خزاعة محطة واستراحة للمسافرين، تعودوا على ذلك، هي تعود أن تتلقاهم وتروج لطعامها، يأكلون منه ويشربون ويستريحون قليلا ثم يستأنفون مسيرتهم. نحن الآن حقيقة أمام خيمتي أم معبد الخزاعية. دعونا كده شعوريا ننتقل كلنا، أنا وأنتم المشاهدون جميعا في أرحاء الدنيا، نقف الآن وقف بنا السير ونحن في صحبة الموكب الثلاثي الرباني العظيم، نرقبه من بعيد وهو يقف أمام خيمتي أم معبد الخزاعية. ودعوني أقرأ من نص رواه ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله وهو يروي بعنعنة طويلة عن أهل السيرة: ثم مر في مسيره بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة بطبيعة التكوين، لأنها امرأة عاملة تبرز للرجال وجلودة في خشونة في شكلها وفي طبعها، طبيعة المهنة التي تمارسها. وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. هذا طبيعة عمله، ونحن الآن أمام خيمته. فسألها صلى الله عليه وسلم هل عندها شيء، ويبدو أنهم جاءوا آخر النهار بعد أن أكملت يعني فرغت من طعامها وأخذه الناس جميعا فلم يبق لها شيء. فجرى هذا النقاش الحوار العجيب السلس، فقالت والله ما أعوزكم القراء، قراء الكرم ما كثير عليكم، لكن الشاء عازب، وكانت سنة شهباء ولا حلوبة في البيت، مناخ طارد موغل. قالت فني الطعام وشياهنا عازب والسنة شهباء ماحل، وليس لنا يعني شاة تحلب في البيت، يعني خلفية مظلمة للغاية. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم جال ببصره الشريف، كان يمكن أن يمر لأن هذه إجابات واضحة، ولكن لأن لله سبحانه وتعالى شأن في هذه الخيمة، وشأن في بني خزاعة، وشأن في أم معبد، شأن في المكان والزمان. ولذلك قال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، متعبة لا تستطيع أن تذهب إلى. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ وهو سؤال عجيب نقف فيه لنواصل بعد الفاصل. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا إلى شاة في كسر الخيمة، تجول سرع انتباهه هذه الشاة. ما أنا قلت أن لله شأن في هذه الشاة وفي هذا المكان وفي هذا الزمان ومع أم معبد. وجرى هذا الحوار أيضا، ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني هي ضعيفة متعبة لا تستطيع أن تذهب مع الرعية ترعى إلا أن يأتوا لها بطعام في داخل دارها. طبعا ده إجابة كافية، لكن لأن لله شأن واصل سيد الأولين والآخرين فقال هل بها من لبن؟ لا إله إلا الله، هذه معلومة عجيبة. وأنا يحيرني صبرها، يبدو أنها ذات أريحية في طبعها. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. هي أتعب من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم، تبسم في وجهها وقال لها في سلوك حضاري أنيق: أتأذنين لي أن أحلبها؟ شوف العبارة أخواننا الشباب، هذه العبارة الأنيقة، ما سيد أهل الأناقة: أتأذنين لي؟ هذا سلوك حضاري، ما هي تملك هذه الشاه، من حقها أن تمنع وأن تجيز. فتقدم لها بهذا الطلب كله أدب ورقة، وهي طبعا مأخوذة بهذا السلوك. سنرى ذلك فيما نراه في حلقتنا القادمة عندما نستعرض وصفها الحقيقي، هو وصف امرأة مأخوذة. أتأذنين لي أن أحلبها؟ كان يمكن أن تقول لو امرأة عادية أو رجل عادي: أنا قلت لك هي أجهد من ذلك، وتسهب في هذا الاتجاه. لكنها صاحبة أريحية عرفت عن بني خزاعة. أتأذنين لي أن أحلبها؟ لعله شدها هذا السلوك الحضاري الأنيق، رجل يستأذنها في شاة تملكها، وهو سيد الأولين والآخرين. نعم، وهو من هو؟ وهو سيد ولد آدم. قالت: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فحلبها. طبعا هي مدهوشة ومأخوذة متعجبة، ونحن مدهوشين من وراء السنين أيضا أمام هذا المسلك. لذلك يجب أن نركز أحبة الأصفياء، هذا مشهد عجيب. أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فحلبها. فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشاه المقعدة، وهو طبعا كان يرعى الغنم، هذه مهنته في صباه الباكر، حتى كان عليه الصلاة والسلام لا يستنكف أن يذكر ذلك وهو رئيس الدولة وسيد الأولين والآخرين. كان يقول: كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط من قمح من غير عقدة. قارن بين آخرين يجدون شيئا من حظ الدنيا فينقلبون على تاريخهم كله انقلابا يحيرك ويثير في نفسك الضحك. فاقترب من الشاة المقعدة الهزيلة ورفعها، قالوا: فقامت نشطت، سرى في جسمها هذا النشاط الرباني، حقنة قوة كده أدت لها القدرة الإلهية فشبت. واقترب جلس ومسح على ضرعها بيده الشريفة وسمى الله ودعا. وهنا يقف الزمان والمكان والجغرافيا والتاريخ، ونحن متعجبون لأن هذه معجزة. نعم، واختراق للعقل في تلك الصحراء القاحلة، هم بأعين الله سبحانه وتعالى يكلأهم ويرعاهم، يجري على أيديهم المعجزة حتى يشبعوا من جوع ويروا من عطش، ما هو يكلأه الله سبحانه وتعالى. سمى الله ودعا، فإذا بالمفاجأة تحدث. قالوا: فتفاجت ودرت، يعني سبحان الله، ضرعها امتلأ لبنا حتى فرغت بين أرجلها، لأنه الضرع الضخم امتلأ امتلأ وفاض باللبن، هذا اللبن الرباني الحديث العهد بربه، تفاجت ودرت. وأنتم تعرفون عندما تدر البهيمة، عندما رأى ذلك ورأى أبو بكر والغلام وفهير ورأت أم معبد ورأينا نحن من خلف السنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء لها بربض الرهط ما كانوا يحتلبون فيه، ليس إناء تقليديا للحليب، لأن اللبن غير تقليدي والكمية غير تقليدية، ولذلك دعا بإناء ضخم كبير زي الجيزان أو حلة ضخمة، جاءته وهي محتارة متلعثمة مدهوشة، ونحن مدهوشون أحبائي الأصفياء، وهذا سيد الأولين والآخرين، نرقب هذه اللحظة العجيبة ويرقبها التاريخ معنا. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله، يا سماء ما طاولتها سماء، كيف يرقى رقيك الأنبياء. ثم بدأ يمارس مهنته القديمة المحببة إليه الحليب، وأخذ يحلب ويحلب، حلب فيه قال الراوي حتى علته الرغوة، حتى علت الماعون الضخم الرغوة. ثم ناداها وهي مذهولة مدهوشة وسقاها فشربت حتى رويت أم معبد نفسها. لا إله إلا الله، هذا شبع وري. ثم سقى أصحابه أبو بكر والغلام حتى رووا، ثم شرب أخيرا، وأخيرا شرب سيد الأولين والآخرين في رسالة واضحة سياسية واجتماعية وإدارية، أن رئيس القوم وسيدهم آخر من ينتفع بالامتيازات. دي رسالة، رسالة حكم لي ولك يا أخي، لحكامنا ولزعمائنا ولمشايخنا ولرؤسائنا. نعم، أقول العبارة الثانية التي تستقر في أذهاننا، وهو متعطش إلى الشراب والأكل، أنهم أحسوا بحوجته من الطعام، كان أحوج أن يبدأ هو وأصحابه، لكن سقاها هي لتقتنع أنه لبن صريح. والعرب طبعا يعني يتفاءلون باللبن كثيرا. سقاها حتى رويت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب هو أخيرا، وهذا كان شأنه في حياته كله وسنته، آخر ما ينال من امتيازات هذه الدنيا دون أصحابه. ولقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وما في بيتنا شيء يستسيغ حلق آدمي إلا غضات من شعير في كف لي في رف لي، ودرعه مرهونة عند يهودي. أبا الزهراء، قد جاوزت حدي بمدحك بيد أن لي انتسابة. نعم، يحلو الحديث ويلز. نحن الآن أحبائي أمام خيمة أم معبد خزاعية، والمرأة مدهوشة، وأبو بكر وغلام مدهوشين، والزمان مدهوش والمكان مدهوش. ثم جلس فحلب فيه أخرى حتى علته الرغوة، أداهم مستودع مخزون. وتركه عندها مليء وارتحلوا صوب المدينة المنورة. نترك الركب الميمون وقد يمم صوب المدينة ينتظره أنصار الله سبحانه وتعالى لكي تنتقل الدعوة من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة. ونمكث مع أم معبد، إي والله، وهو مكس طيب ومبارك. قال الراوي: فقلما لبست أن جاء زوجها أبو معبد، طبعا هو ذهب يسوق البهائم والشياه يلتمسون المرعى، وكان السنة ماحلة، وانقضى النهار، فجاء يعود بالبهائم ولكنها ليست شبعة كما تؤكد هذه العبارة. جاء أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا. هذه عبارة أنيقة، تصوير أعنز عجاف يتساوكن من شدة، يعني رجلين يصطكن مع بعض ما فيه لحم، عظم، من بعيد تشعر التساوك، يتساوكن أعنزا عجافا يتساوكن هزالا. جاء هذا الرجل في هذه البيئة القاحلة وهذه الصحراء الصماء، وهو من بني خزاعة أيضا، جاء معه هذه الشياه إلى داره وأهله ليفاجأ بأمر عجيب ما كان يحسب له حساب. دخل الدار أو الخيمة، حقيقة خيمتين هما محل الإقامة ذاته، وشاهد أول ما شاهد الماعون الضخم الكبير وهو مملوء باللبن، فتعجب، لبن، وكما قلت العرب يتفاءلون بمشهد اللبن، هذا المشهد يهزهم كثيرا يعني. ويظنون به خيرا، ففاجأه مشهد اللبن. قال: من أين لك هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ سؤال صارم والإجابة عليه صعبة، ولذلك نحن نقف مع هذا السؤال الصارم لنلتقي في حلقتنا الأخرى الضافية لنرى من أمر هذه المرأة وكيف عللت أمر اللبن وكيف وصفت السيد الأولين والآخرين. فإلى ذلك اللقاء، تقبل الله مني ومنكم وجعلني وإياكم من خلص عباده الأصفياء، إنه سميع مجيب الدعاء رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Do 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 do